بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. العاشرة، المسألة العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره. المسك عطر خاص، هذا العطر يتكون في جلدة في صرة الغزال، عرفت شلون؟ فأحيانا الفأرة تشاق، واحد يختبر هذا العطر ويشوفه، يعني يشمه. أحيانا العطر يكون موجودا في الفأرة، إذا العطر موجود في الفأرة إحنا إيش مدرينا مثلا مواصفات هذا العطر، درجة الجودة. مع ذلك يجوز شراء ذلك والاعتماد على الصحة. طبعا الأحوط الأفضل أن يختبر الإنسان ذلك. كيف يختبره؟ يجعل خيطا في إبرة أبرة، ويدخل هذه الأبرة في هذه الفأرة، فأرة الغزال، ويستخرجها من الجانب الآخر. هذا الخيط راح يمر بشنو؟ بالعطر، بالمسك، فيشم ذلك ويعرف مدى جودة هذا المسك. إذن المسألة العاشرة: يجوز بيع المسك وهو عطر طبيعي يكون ويتكون في جلدة في صرة الغزال. بيع المسك في فأره. الفأر جمع فأره، لكن ليس بمعنى الجرذ، مو الجرادي، وإن كانت الجرذ أيضا تسمى بشنو؟ بالفأرة، في فأره، بالهامز. لا، اسمه هذا من الألفاظ المشترك، شلون العين لها أكثر من معنى. كذلك يجوز بيع المسك في فأره بالهامز وليس فاره. فأره جمع فأر بالتاء، المفرد فأره، الجمع فأر. به يعني بالهمز أيضا، بالهمز أيضا، أيضا يعني كجمعه. كالفأرة في غير المسك، كالفأرة يعني كهذا الحيوان المسمى بالفأرة المعروف عند الجميع والمتوفر في كثير من البيوت. هذه الفأرة في غيره، يعني في غير المسك، يعني هذه الدابة المعروفة شلون تلفظها؟ هذه الفأرة نفس الترتيب تتلفظ، وهي الجلدة أو الجلدة المشتملة على المسك، والتي تتكون في صرة هذا الحيوان. يجوز بيع ذلك وإن لم تفتق، يعني وإن لم نفتح هذه الفأرة بناء على أصل السلامة. فإذا أخذنا الفأرة ولم نجد فيها مسكا، أو كان المسك مثلا فاسدا، أو بعد ما صاير مسك، هنا يجوز له الفاسق للمشتري. فإذا يبني على الأصل. الأصل شنو هو؟ بناء على أصل السلامة. فإن ظهر بعد فتقه، يعني فتق المسك أو فتق الجلد معيبا، ظهر العيب في ذلك، تخير المشتري بين فسخ المعاملة وبين القبول بالمعاملة وأخذ القرش، لأن المعيب يجوز فيه أخذ القرش. وفتقه هذا مبتدأ، أين الخبر؟ قوله أحواط. هذا الاحتياط هنا سيكون احتياطا استحبابيا. ليش؟ لأنه مسبوق بفتوى. المصنف أفتى بجواز البيع من دون الفتق، بعدين لما يقول وفتقه أحواط يصير احتياط استحباب. وفتقه، وفتق المسك أو فتق الفأر، بأن يدخل فيه في هذا الفأر في هذا المسك خيط بإبرة يدخل الإبرة مع خيط ثم يخرج الخيط من الجانب الآخر ويشم هذا الخيط مر من وسط المسك فجنابك عندما تشم هذا الخيط تعلم بأن المسك معيب ليس بمعيب شنو نوع الجودة ثم يخرج الخيط ويشم الخيط فتقه هكذا أحواط احتياط استحبابي ليش أحواط لترتفع الجهالة رأسا رأسا يعني بالكامل وإلا مع البناء على أصالة الصحة أيضا الجهالة ترتفع ولكن مو بالكامل أحسن يقول لترتفع الجهالة رأسا يعني بشكل كامل هذه المسألة انتهت الحادية عشرة يعني المسألة الحادية عشر لا يجوز بيع السمك الآجام الآجام هذا المكان الذي فيه ماء وقصر كثير موجود في العراق مثل البزل مثلا عرفت شلون فإذا كان في ذلك سمك لا يجوز بيع هذا السمك ما طول السمك غير مشاهد ومجهول المقدار مدرين ايش قد بي سمك لاحظت شلون اذا ضممنا الى ذلك القصب المشاهد هل يسوغ البيع على رأي المصنف لا وان اجازه بعض الفقهاء ليش لا يقول القصب معلوم لكن السمك لا زال شنو هو مجهولا لا يجوز بيع السمك الآجام الآجام جمع أجمة أجمة الشجر الكثير الملتف المقصود به هنا الماء الذي فيه القصر ويعيش فيه السمك لا يجوز بيع سمك الآجام بوحده لأنه من الجهالة ولا مع ضميمة القصب أو غير القصب لا بضميمة القصب ولا بضميمة غير القصب غير القصب يعني متاع آخر هذه الشاة الموجودة مثلا ليش للجهالة لأن الجهالة لا زالت هي الحاكمة على هذا البيع والبيع المجهول لا يجوز ولو في بعض المبيع قسم من المبيع لا جهالة فيه شنو هو القصب دا نشوفه أو الشاة التي بجانبها ترى لكن قسم من المبيع لا زال مجهولا نص البيع إذا باطل كل شنو راح يكون باطل ولا يجوز بيع اللبن في الضرع في ضرع الجاموسة في ضرع البقرة في ضرع الشاة احنا شو مدرينا ايش قد اكو لبن طبعا اذا كان العرف يعلم بذلك يجوز ترى هذا كله مع فرض الجهالة اما اذا كان من المعلوم ان هذه البقرة تعطي من اللبن كذا من اللترات ومن الكيلوات وهذه الدبة او نصف الدبة واضح يعني ماذا؟ اذا تدرون ايش قد ما يخالف يعني مثلا اكو حوض هذا الحوض احسنتم يربون به السمك يدرون ايش قد اكو سمك به ايش قد مثلا وزن هذا السمك تقريبا يقولون هذا الحوض يحتوي على طن من الاسماك او طن من الاسماك ما يخالف اذن الضابط في ذلك ان لا تكون جهالة عرفية هسه افرضوا الطن في 10 كيلوات اقل اكثر لا يضر لا يضر هذه لا تسمى جهالة عرفا فاذا اللبن في الضار ايضا لوجود الجهالة وقلنا اذا لم تكن جهالة لا بأس بفتح الضاد الضارع شنو هو وهو الثدي لكل ذات خف أو ظلف، الخوف في البعير في الجمل، الظل في مثل البقرة والشاة، لأن اللغة العربية أكمل لغة في العالم لكل شيء إيش، بل للشيء الواحد في الأحوال المختلفة إيش. يعني أحيانا الإنسان يجلس من قيام، أحيانا يجلس من نوم، هذا جلوسه إما يسمى جلوسا إما يسمى شنو قعودا، لكل اسمه. وإذا واحد يشوف الكتب التي كتبت في فروق اللغة، شوف إيش قد اللغة العربية دقيقة حقيقة. إذن الضرع هو الثدي لكل ذات خف كالجمل أو ظلف كشنو كالبقرة والشاة وما أشبه. طبعا ربما يصدق احد اللفظين على الاخر يشمل الاخر، لكن اكو فروق دقيقة. كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني كالسمك في الاجام، حتى اذا ضم اليه شيئا وان ضم اليه الى اللبن شيئا. شنو ضم إليه؟ مثلا ظرف اللبن، آنية اللبن، أو لبنا محلوبا، يعني هذا اللبن المحلوب موجود، نبيع هذا اللبن المحلول المحلوب زائدا اللبن الموجود في الضرع، في ضرع الحيوان. أيضا هذا لا يجوز، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول لا تجعل المجهول معلوما، بل تجعل المعلوم مجهولا، لأن هذا المعلوم كان مبين ايش قد سعره، لكن عندما ضم إليه شيئون حتى هذا المعلوم سرى إليه الجهل، ما ندري نسبة المعلوم إلى الثمن ايش قد صار، ما ندري. يعني مثلا هذا المعلوم كيلو من البرتقال سعره 1000 دينار، إذا ضممنا إلى مجهولين حتى هذا الكيل بعد ما نعرف سعره، لأن هذا المجهول ويا المجهول بعناه بخمسة، إذا المجهول 4 كيلوات هذا المعلوم يبقى سعره 1000، أما إذا المجهول كان كيلو واحد هذا المعلوم إيش صاير سعره 2500، لأن كيلو زائد كيلو بعناه بخمسة، يعني كل كيلو 2500. فهذا المعلوم اللي كان وحده يباع بألف كان معلوم سابقا، الآن مع ضميمة المجهول حتى المعلوم أصبح مجهولا، لا نعلم بثمنه، لا نعلم بالنسبة التي تخصصت لهذا المعلوم من الثمن. لذلك يقول لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا، فإذا هذه معاملة فيها جهالة، المعاملة التي فيها جهالة شنو؟ باطلة. فد واحد يأتي إلى محل يقول اشتريت منك شيئا 1000 دينار، شنو هذا الشيء؟ يسوى ربع، يسوى 1000، يسوى 2000، يسوى 5، اشتريت منك شيئا، هذه معاملة باطلة. أما عدم الجواز بدون الضميمة، زين المسألة هكذا طرحت مع الضميمة، بدون ضميمة شلون؟ بدون ضميمة واضح البطلان. أما عدم جواز البيع، يعني بيع اللبن في الضرع، بيع السمك في الآجام بدون الضميمة، فموضع وفاق، أكو إجماع على بطلان هذا البيع. وأما معه يعني مع الضميمة فالمشهور أنه أن البيع كذلك يعني باطل، وإن قال غير المشهور بصحة البيع. عرفت شلون؟ زين. وقيل هناك قول على خلاف المشهور، قال يصح استنادا، يصح يعني يصح بيع المجهول بضميمة. شنو دليله؟ استنادا الى رواية ضعيفة. هذا القائل هو الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وابن البراج وابن حمزة، هؤلاء من قدامى علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين. وحقيقة لولا هؤلاء العلماء لما وصل إلينا معارف أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. شوفوا الآن الدين ما يضيع، كل بعد كتب ونشر وموجود في الكتب المتواترة وما أشبه المتواترة، بعد ما يضيع الأحكام الشرعية لا تضيع. لكن سابقا الرواية إذا ما كانوا يسجلوها كانت تضيع. نعم، ولذلك لا يضاهي العلماء القدامى من تأخر عنهم. واحد ما يقدر يقول السيد الفلاني الشيخ الفلاني من العلماء الفقهاء المعاصرين هذا مثل الشيخ الطوسي، هذا مثل الشيخ الصدوق لو أعظم من عنده، ما معلوم. هؤلاء نهلوا من مدرسة السابقين، من مدرسة القدماء، هم الأساس، احنا الفروع. المقام عند الله لا نعلم به، لكن بحسب الظاهر هؤلاء الموجودين واحد ما لازم يبالغ في المبالغات، فلان سيد أفضل من الطوسي ومن الصدوق ومن الكذا من الشيخ المفيد، شو مدرينا احنا. الله يحفظ الجميع إن شاء الله، عرفت شلون، ويرحم الماضين إن شاء الله. بس بالنتيجة واحد لازم يكون معتدل حتى في تقييمه. بس جنابك تقلد مرجع جزاك الله خير، بعد هذا بمثابة المعصوم عليه السلام ما يصير، ما يصير. تدعي له ما لا يدعي الرجل لنفسه، لازم واحد يكون معتدل في تقييمه في كل شيء في حياته. إنا خلقناكم أمة شنو؟ أو وسطا، أو جعلناكم أمة وسطا. زين، الوسطية هي المطلوبة دائما في كل شيء إلا ما خرج بالدليل. إذن استنادا إلى رواية ضعيفة، هذه الرواية الضعيفة منقولة أيضا في كتاب الوسائل، ممكن الواحد في أبواب عقد البيع وشروطه الباب رقم 8 رقم الحديث 1 ممكن واحد يراجع. وبالغ الشيخ الطوسي فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد، يعني مثلا الحليب خلال أسبوع مدة معلومة. شوفوا هذا اللي بعده ما جاي، حليب غدين، حليب بعد غدين، قال ما موجود، لا يمكن أن يباع حسب الظاهر. فالشيخ يقول هذا الحليب الموجود اليوم في الضارع ولم يحلب، هذا موجود لو مو موجود؟ إذا احنا نريد نبيع حليب المستقبل ممكن نضم للمستقبل حليب اليوم ولو كان في الضارع ونبيع المجموع. شوفوا احنا اشكلنا في حليب الضار، الشيخ بالغ يعني اكثر من هذا، راح وقال مو بس هذا يجوز، بل يجوز حليب المستقبل اللي الان ما موجود تبيعه بحليب، يعني بضميمة هذا الحليب الذي هو في الضار. فحليب الضار صار سبب لصحة بيع حليب مستقبل. احنا شو نقول؟ نقول هو يحتاج الى من الى ما يصححه. زين، وبالغ الشيخ، بالغ يعني ذهب اكثر مما ذكر، فجوز ضميمة ما في الضارع الحليب الموجود في الضارع الى ما، يعني الى حليب يتجدد بكرة بعد بكرة مدة معلومة إلى أسبوع مثلا. لكن الوجه حسب رأي الشهيد الثاني المال، هذا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لوجود الجهالة طبعا على ما يراه الكثير من الفقهاء من المحققين أن مثل هذه البيوع جائزة. ليش؟ لأن العرف لا يراه شنو؟ لا يراه غررا. طبعا الذي لا يجوز حله في الصلح يتصالح على حليب أسبوع بكذا مبلغ. وقلنا الصلح عام، كثير من المعاملات التي لا تجوز يمكن إجراؤها بالصلح. فسأفرض إذا واحد عنده مثلا دواجن لتربية الدواجن لإنتاج البيض مثلا، البيض الآن ما موجود لكن يبيع البيض الذي سينتج خلال شهر للتاجر الفلاني، الآن مو شي يصير الآن يتعاملون هكذا؟ ليش؟ لأن الأجهزة مشخصة ومعلومة بخصوصياتها، ومعلوم أن هذه مثلا الدواجن كم تنتج من البيض، كم تنتج من مثلا لحم الدجاج وما أشبه، كل معلوم مو مجهول. هذا أصلا في زماننا هذا لتطور الآلات التكنولوجيا وما أشبه، كل هذه الأمور حتى بالدقة واحد يقدر شنو يعرفها. فلذلك نقول جميع هذه المعاملات بيع وصحيح، بيع مو إلا الصلح لازم يكون بيع وصحيح. نعم لو وقع ذلك يعني ذلك البيع اللي قلنا باطل بلفظ الصلح اتجه الجواز ما بيشكال. الصلح يقول صالحتك على، لا لا مو بيع بعد، صلح هذا معاملة أخرى، لأن كتاب الصلح يختلف عن كتاب البيع. يقول صالحتك على الحليب خلال أسبوع بألف دينار، بعشرة آلاف دينار، ما يخالف.
نفس صيغة البيع بس
عوضها
بلفظ
صلح. لا مو صيغة بيع بعد هذا، يعني مثلها مثلها بلي. ليش؟ لأن البيع الغرري بإشكال، لكن الصلح إذا كان عن جهالتين ما بإشكال. طبعا الصلح ماكو بعض الجهالات فيها تضر، صالحتك على شيء بشيء هذا الصلح بر، صالحتك على شيء بشيء يعني شنو؟ أما صالحتك هذا الحليب الذي ينتج خلال أسبوع بعشرة آلاف ما يخالف. العرف لا يرى ذلك جهالة مضرة بالصلح، وإن رأت ذلك جهالة مضرة بالبيع فرضا. طبعا احنا نقول حتى بيع جائز زين. وفصل آخرون، بعض العلماء هكذا فصل، قال البيع بالضميمة، بيع الحليب المجهول بضميمة معلومة. إذا كانت الضميمة هي الأصل في البيع المعاملة صحيحة، أما إذا كان هذا الشيء هو الأصل في البيع المعاملة باطلة. ليش؟ لأن هذا الشيء مجهول. شوفوا إذا جنابك عندما تشتري كيلو من البرتقال أو من الروز أو أي شيء آخر أو الطحين، هذا المبيع البرتقال أو الطحين هو المقصود مو العلاقة اللي يخلون بها. ولذلك إذا تجهل العلاقة شنو لونها شنو متانتها، علاقة نايلون لو علاقة مثلا غير شكل، هذا يضر بالمعاملة لا يضر. ليش؟ لأن العلاقة مو مقصودة، المقصود شنو؟ الفاكهة. تقريبا هيك يردون يقولون، تقريبا يقولون ان بيع الحليب بضميمة اذا المقصود الحليب فالمبيع مجهول، يعني ما ندري هذا الحليب ايش كذا، الحليب في الضرع يعني. اما اذا المقصود الضميمة والحليب تبع ما يخالف. مثل افرض واحد يقول اللي يشتري من عندي برتقال انطيه في هدية، أو يشتري من عندي كتاب أنطيه فد هدية. إذا جنابك اشتريت الكتاب وما تدري الهدية شنو، البيع باطل؟ لا، ربما الهدية بربع، ربما الهدية بألفين، ربما أكثر. ليش؟ لأن المقصود مو الهدية، المقصود الكتاب. عرفت شلون؟ أحيانا القاصد يكون متجها إلى شيء لابد أن يكون هذا الشيء هو المعلوم وليس بالمجهول. يقول وفصل آخرون، آخرون يعني جماعة من الفقهاء، فحكموا بالصحة، مع بالصحة يعني بيع لبن الظاهر عند ضميمة المعلومة. قالوا هذا صحيح مع كون المقصود بالذات، المقصود بالذات يعني المقصود الأصلي المعلوم يعني الضميمة المعلومة مش خالف، وكون المجهول تابعا، تابعا يعني مو المقصود الأصلي، مقصود عرضي مقصود جانبي، والبطلان مع العكس، لكن البيع يكون باطلا مع العكس، مع العكس يعني إذا كان المجهول هو المقصود الأصلي الذاتي والمعلوم الضميمة هو التبعي، أو مع تساويهما أيضا باطل، يعني المقصود هم الضميمة هذا الحليب الموجود برا المحلوب يعني، وهم شنو الحليب الموجود في الضارع هنا أيضا باطل، وتساويهما في القصد الذاتي. ليش؟ لأن الجهالة لا زالت موجودة في التساوي وفي صورة العاكس. هذا القول شنو رأيك بها يا جناب الشهيد الثاني؟ وهو هذا القول حسن جيد، حسن يعني هذه فتواي. وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم، أي مجهول يضم إلى معلوم إذا كان المعلوم هو الأصل فلا بأس، مثل ما قلنا المعلوم هو هذا الكتاب، المجهول الهدية الملحقة، هدية الملحقة ما يخالف. مثلا إذا باع كتاب وأنطى وياه رقم، اللي هذا الرقم حسب القرعة يعطى شيء مثلا، هذا ما يخالف. أما في مرة جنابك تريد تشتري الرقم مو الكتاب، إذا المقصود الرقم يعني مثلا حظي نصيب ويبيعون ويأخذ شيء مثلا في الشكلت مثلا كذا، احنا جايين نشتري شكلت، لا هذه المعاملة تكون جهالة. عرفتوا يعني شنو الضميمة الأصلية والضميمة غير الأصلية؟ بيع لي نصيب، البعض يحتال شرعا ببيع مثلا شخاطة، مع ذلك احنا اذا كنا نريد نشتري شخاطة ما كنا نجي على هذا اللي يبيع يا نصيب، صح لا لا؟ فاذا بيع ذلك بضميمة الشخاطة او مثلا علبة البسكت او علبة الجيجارة وما اشبه حسب هذا الرأي باطل. ليش باطل؟ لان المقصود الاصلي مجهول، المقصود الاصلي ما تدري انت شنو تشتري، المقصود بالضميمة اللي هو المعلوم مقصود تبعي. هذا ترى يختلف عن مثال الكيس اللي مثلناه في الفاكهة، الكيس أصلا مو مقصود، احنا ما راح نشتري كيس أصلا، نشتري فاكهة، الكيس أصلا مو مقصود، وعاء، مجرد وعاء للحمل ليس بمقصود، لكن في الضميمة، الضميمة مقصودة، هل هي أصلية أم غير أصلية؟ زين صار واضح الفرق بين هذه الفروع؟ لاحظوا جناب المصنف والشارح ماذا يقول. وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم، إذا هذا المجهول هو المقصود الأصلي البيع باطل، إذا ذاك المعلوم هو المقصود الأصلي البيع صحيح. ولا يجوز بيع الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام، لأن ما ندري ايش قال الجلد هو واضح، الصوف هو ما ينبت على مثل الغنم، ما ينبت على جلد الغنم، الشعر ما ينبت على مثل من الماعز والجمل أيضا شعر أيضا على الأنعام، وإن ضم إليها إلى هذه الجلود والأصواف والأشعار المجهولة ضم غيره، ضممنا شيء آخر حتى إذا هذا الشيء الآخر معلوم أيضا، أيضا يعني ضم، كما أننا نريد بيع الجلد والصوف والشعر ضممنا هذا المعلوم لجهالة مقداره، يعني مقدار كل من الجلود والأصواف والأشعار. شوفوا الجلود والأصواف والأشعار باعتبار أنها جامعة فتكون مؤنثة مجازية. الضمير لازم يرجع شنو؟ لازم يرجع مؤنث لجهالة مقداره، مقدار كل منها باعتبار كل أو ما ذكر منها، أو مثلا مقدار المبيع من الجلود والأصواف وما أشبه، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا، مضافا إلى أن غير الجلود، غير الجلود مثل الأصواف مثل الشعور هذه تباع بالوازن فلا يجوز بيعها جزافا. جزافا يعني من دون وازن، قوترة يعني. الجلد مو ضروري أن يباع بالوازن، يباع بالمشاهدة يكفي ذلك، تكفي المشاهدة، لكن الصوف وما أشبه يباع بشنو؟ بالوازن. إلا أن يكون الصوف وشبه الصوف كالشعر مشتجزا أو شرط جزه. مستجزا يعني شنو؟ يعني وصل إلى حد الجز، أو شرطنا أنه شنو يجز. شنو فرق عما شبه؟ شوفوا الشاعر والصوف ينمو على جسم الحيوان، فإذا أنت تريد تقول هذا الشاة أنا بعت له صوفة، شو مدرينا الصوف إيش قد راح يكون. أما إذا قلنا هذا الصوف الموجود بشرط أن يجاز الآن، لا وصل إلى مرحلة الجاز، هذا يجوز بيع لأنه بالمشاهدة يبين يعلم.
يعني وين بعد أن يجاز؟
حتى إذا لم يجاز. إذا كان اللي قلنا ما يجوز، إذا كان اللي قلنا ما يجوز لأن في طور النمو.
بعد ما
أي يوم بعد يوم يزداد. فإحنا قلنا صوف هذا الحيوان قد بعناه ما يجوز لأن ما ندري إيش قال. أما إذا وصل إلى مرحلة الجز فأهل الخبرة يعرفون، يقولون هذا الحيوان عنده كيلو من الصوف، كيلو من الصوف، يعرفون ذلك. فلذلك يقول إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا، مستجزا يعني وصل مرحلة جزه، هذا معنى. المعنى الآخر مستجزا يعني جز وجعل في مكان، هذا واضح أنه يجوز بعض بالمشاهد. مستجزا يعني وصل إلى مرحلة جزه، أو شرط جزه، شرطنا أن يجز الآن، فالأقرب الصحة لأن المبيع حينئذ مشاهد وإن كان على بدني وجسدي الحيوان، والوزن غير معتبر مع وجود المشاهدة، مع كونه كون الصوف على ظهر الحيوان. وإن استجزت يعني شنو؟ يعني وإن بلغ وقت جزها، أو وإن استجزت يعني وإن جزت وجعلت في مكان، مو ضروري يوزن هذا الشيء، بل بالمشاهدة يجوز بيعه. شوفوا أحيانا يبيعون التمر بسلة، مش مدرينا كم كيلو، هذا 8 كيلو، 3 أقل أكثر، هذا البيع صحيح لو مو صحيح؟
صحيح.
ليش صحيح؟ لأن بالمشاهدة. فإذا هذا الصوف جزء على جانب يجوز بيع على ما يجوز بيع بالمشاهدة، يجوز بيع ذلك وإن لم نعلم بوزنه، كالثمرة على الشجرة وإن استجزت. الثمرة على الشجرة يجوز بيعها، وإن استجزت يعني وإن جعلت في مكان، قطفت، أو حان وقت قطوفها. لذلك احنا العبارة فسرناها بمعنيين، بحان وقت قطوفها وبشنو، وبأنها قطفت وجعلت في مكان فتباع بالمشاهدة. وينبغي على ما ذكرنا أن المشاهدة تكفي على هذا، كفاية المشاهدة، عدم اعتبار اشتراط جزء، اشتراط الجزء هم مشار، لأن المسألة لا تكون غررية، لا تكون من مسائل الجهالة، لأن ذلك لا مدخل، ذلك يعني الجزء لا مدخل له في الصحة. اللي له مدخل في الصحة أن يكون المبيع معلوما، بس سواء جزء أو حال وقت جذب، شنو الفرق؟ ماكو فرق.
يعني في معلومية بالكمية.
أحسن. نعم أكو في الإشكال، إذا لم يجز شي يصير؟ راح ينمو. إذا نما يختلط مال المشتري بمال البائع، اختلاط مال المشتري بمال البائع مو حرام. شنو نتيجته؟ نتيجته الشركة، يصيرون شركاء في ذلك. يقول بل غايته، يعني غاية الإشكال في ذلك، غايته يعني غاية عدم الجر مع تأخير الجر، غاية عدم الجر أو غاية عدم الشرط، عدم شرط الجر، بل غاية عدم اشتراط الجر مع تأخير الجر، أن يمتزج مال المشتري بشنو؟ بمال البائع، لأن هذا ينمو يصير أكثر، وهو يعني الامتزاج لا يقتضي بطلان البيع، كما امتزجت لقطة الخضر أو لقطة الخضر، يجوز الوجهان، اللقطة أو اللقطة، أكو بعض الخضر عدة مرات واحد يقدر يستفيد منها، إذا التقطها الآن وبعدين شنو راح يطلع مكانها مرة ثانية، مرة ثانية. زين أنا إذا اشتريت هذا، اشتريت هذه اللقطة ولم أجزها أقصها، شنو راح يصير؟ راح يختلط ما اشتريته بما ينمو اللي هو ملك للبائع، خلي يختلط. امتزجت لقطة أو لقطة الخضر بغيرها، وش يسوون في الأخير؟ إذا قدروا هم يحلون المشكلة بيناتهم يترابون فبها، وإلا يروحون للحاكم الشرعي فيبت في الآن، فيرجع إلى أو فيرجع أو فيرجع إلى الصلح، مو أن البيع باطل. عرفتوا شلون؟ طبعا في مثل هذا الزمان يبدو أنه حتى الثمر على الشجر، حتى إذا بعد ما ناضج أصلا، الآن أكو خبراء لما يشوفون الأرض التربة ويشوفون الأشجار ونوعية الشجر يقولون أن هذا البستان يعطي كذا تمر، يعطي كذا برتقال، يعرفون يعني هذا الشيء، وبالفعل يطلع صحيح، بالفعل يطلع صحيح، فلسفت شمكيل وأقل أكثر مو مضر، ليس بمضر، فيبدو أن هذا البيع صحيح، ليس من البيع الغرري، لكن بناء على وجود الجهالة البيع شنو راح يكون؟ باطل. ولو شرط تأثيره مدة معلومة وتبعية المتجدد، قال هذا الصوف الموجود أنا أشتري بشرط يجد بعد شهر، ليش؟ حتى ينمو والمتجدد يكون تابع لي، تابع للمبيع. ولو شرط تأخير الجر مدة معلومة، عرفت شلون؟ مدة معلومة يعني مثلا فرض أسبوع شهر، وتبعية المتجدد هذا الذي ينمو، صحيح لو مو صحيح، بني على القاعدة السالفة. القاعدة السالفة شنو ذكرناها؟ أن المقصود الأصلي هذا الموجود والباقي تبعي ما يخالف، لأن هذا الموجود مشاهد ومعلوم، الباقي ما ندري ايش قد، فإذا كان الباقي المجهول ليس مقصودا أصليا وإنما مقصود بالعرض بالتبع لا يضر، أما إذا كان العكس ذاك كان هو المقصود الأصلي، المبيع شنو راح يكون؟ مجهول. بني على القاعدة السالفة السابقة، فإن كان المقصود بالذات المقصود الأصلي هو الموجود صح، والضميمة تكون تبعية، وإلا إذا ذاك كان هو المقصود أو كان بالتساوي فلا يصح البيع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.